بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله صلى الله عليه وسلم قال الآخر: اللهم إنه كانت لابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقوله صلى الله عليه وسلم وقال الآخر: اللهم إنه كان لابنة عم كانت أحب الناس إلي، في رواية أي في الصحيحين: كنت أحبها كأشد، أي حبا مثل أشد ما يحب الرجال النساء. والمراد تشبيه محبته بأشد المحبات. وقوله فأردتها في نسخة: فراودتها على نفسها، وهو كناية عن طلب الجماع منها، فامتنعت مني أي من موافقتي على ما طلبته منها. وقوله حتى ألمت بها، حتى ألمت أي إلى أن نزلت بها، حتى ألمت بها أي إلى أن نزلت بها سنة من السنين، أي المجدبة المقحطة التي لا تنبت فيها الأرض شيئا، يعني شدة الجفاف وقلة الأمطار والجد لا تنبت فيها الأرض شيئا. وقوله فجاءتني أي عند نزول الشدة بها، جاءت لابن عمها، لعل فيه يعني ما في قلبه من القرابة أن يساعدها، ولكن ما زال مصمما على ما في نفسه من الوقاع بها لشدة حبه لها. فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، في رواية في الصحيفة: أعطيتها 100 دينار. قال الشراح: 100 دينار التي طلبتها، وهذه 20 زيادة وهدية منه أن تمكنه من نفسها. وقوله ففعلت أي خلت، أي أوجدت التخلية، خلت حتى إذا قدرت عليها، أي بالقعود والتمكن من الوقاع بها، أي بالقعود والتمكن من الوقاع بها من غير معارض منها أو من غيرها، يعني أصبح الأمر واقعا وتخلت عن نفسها بشدة حاجتها واضطرارها. وفي رواية في البخاري: فلما قعدت، وعند مسلم: فلما وقعت بين رجليها، وهي جلسة الجماع، قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. الفض الكسر والفتح، لا تكسر ولا تفتح، والخاتم كناية عن الفرج، والخاتم كناية عن الفرج، وعذرت البكارة أي لا تفك البكارة ولا تتعدى إلي بهذا الأمر إلا بحقه، وهو التزويج المشروع، ومعناه لا تزل بكارتي إلا بالتزويج، لا تزل بكارتي إلا بالتزويج، يعني بالأمر الحلال. وقوله فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، إجلالا لله سبحانه وتعالى وخوفا منه، إجلالا لله سبحانه وتعالى وخوفا منه، فقدم خوف الله على هوى نفسه. وهذا فيه أن هذه الكلمة وهي اتق الله، هذه الكلمة لها أثر عظيم في قلوب الذي يخاف من ربه. إذا قال لك اتق الله وعندك إيمان وخوف من الله فإنها رادع قوي. فهذه المرأة ردعته بهذه الكلمة، ماذا تفعل؟ امرأة مسكينة مضطرة إلى الحاجة إلى المال، وتمكن منها وهي ضعيفة عن الدفع، فقالت اتق الله، كلمة رادعة قوية. فلما قالت اتق الله تنبه وارتدع وخاف وتركها وكف عنها. فأنت يا أيها المسلم انظر في نفسك، إذا ذكرت بالله أو خوفت بالله أو نصحت في أمر أنت تهواه وهو مخالف، كيف أنت في قبول هذا الأمر؟ وكيف قلبك؟ وكيف خوفك؟ وكيف تقديم محاب الله على محابك وهوى نفسك؟ انظر، هنا يعرف الإيمان الصحيح ويظهر في مثل هذه المواقف. أما أن يكون الإنسان في الظاهر أمام الناس من الصالحين من العباد، وإذا خلا انتهك محارم الله وقل خوفه وورعه، فهذه عظيمة والله. وقد يحصل من الإنسان زلل ويحصل منه غفلة، لكن يتدارك نفسه ويتوب إلى الله توبة نصوحة، كما قال بعض السلف: لا تجعل الله أهون الناظرين إليك، لا تجعل ربك أهون من ينظر إليك. تخاف من البشر، تتغطى من البشر، تتخفى منهم، لا يرونك، والله عز وجل يراك. ومن أصلح حاله في الباطن، من أصلح حاله في السرائر والباطن، أصلح الله حاله في الظاهر. إذا أصلحت نفسك في الخواطر وفي الباطن أصلح الله أحوالك في الظاهر. فهذا الرجل لما قالت له اتق الله وقف، وقد تمكن منها وهو يحبها، وقال حبا شديدا كأشد حب الرجال للنساء، ودفع مالا جزيلا 120 دينارا من الذهب من أجل أن يصل إلى مراده وما يريده. فقالت اتق الله، يا رجل قف، لا تتعدى حدود الله، لا يأخذك الشيطان وتتعدى حدود الله. فعند ذلك تذكر وانصرف أيضا انصرافا عظيما، انصرف خوفا وإجلالا لله عز وجل، وترك المال لها. وقوله فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، أي إجلالا لله سبحانه وتعالى وخوفا منه، فقدم خوف الله على هوى نفسه. وقوله وتركت الذهب الذي أعطيتها فانصرفت عنها، فيه زيادة في مجاهدة النفس، فيه زيادة في مجاهدة النفس على ترك الهوى بتخلية المال، أي ترك المال لها. وقوله اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، أي من الكرب، من انسداد الغار عليهم، هم في كرب عظيم. فانفرجت الصخرة، أي فرجة زائدة على الفرجة الأولى، غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها لضيقها عن ذلك، يعني تحركت الصخرة، فدل على أن هذا العمل عملا صالحا، فتحركت لكن لا يزال المكان ضيقا لا يستطيعون الخروج. وقال الثالث اللهم إن اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري، فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق، فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي، فقلت لا أستهزئ بك، فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون، متفق عليه. وقوله اللهم إني استأجرت أجرا، الأجرا جمع أجير وهو العامل الذي يستأجر، جمع أجير وهو العامل الذي يستأجر مقابل عمله. وفي رواية في الصحيحين استأجرت أجراء على فرق من طعام، يعني على شيء من طعام، في رواية من الأرز. وقوله وأعطيتهم أجرهم أي أجرتهم، العمال كلهم أعطاهم إلا هذا الرجل، غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، أي تركه في ذمة المستأجر، أي بقي المال في ذمة صاحب العمل. وقوله فثمرت أجره أي كثرته، أي عمل فيه وتاجر فيه حتى كثرت منه الأموال، أي من أجره بالتجارة فيه بأنواع الأموال من الإبل والبقر والغنم والرقيق. وقوله فجاءني أي ذلك الرجل الأجير، أي صاحب الأجرة المستاجر، جاء بعد حين يريد ماله، لأنه حق له، متى طلبه يجب دفعه ولو بعد 20 سنة، جاء يطالبك بحقه الذي بقي في ذمتك، فالواجب عليك دفعه، وإذا لم تدفعه فأنت ظالم. فجاءني أي ذلك الرجل الأجير بعد حين أي زمن، فقال يا عبد الله أدي أي ادفع إلي أجري، فقلت كل ما ترى من أنواع المال، من أجرك من الإبل والبقر، وسمي بذلك أي البقر سميت بقرا لأنه يبقر الأرض أي يشقها للحرث، فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي، يعني لا تستهزئ بي، كل ما ترى من أجرك هذه الإبل، هذا المال من الإبل والغنم والبقر والخدم الرقيق، كل هذا من أجري، وأجره فرق من طعام، يا عبد الله لا تستهزئ بي، فإن أجري في أصله لا يقارب ذلك، يعني أجري قليل، لا تستهزئ بي. فقلت لا أستهزئ بك، فأخذه كله فاستاقه، لا أستهزئ بك، فأخذه كله فاستاقه، أي استاق ذلك المال إلى رحله ومنزله، ولم يدع لي منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، أي طلب مرضاتك وحدك لا غيرك، وحدك لا شريك لك، فافرج عنا ما نحن فيه، أي من الكرب. فانفرجت الصخرة عن باب الغار فخرجوا يمشون، متفق عليه. وقوله متفق عليه أي على أصل الحديث. وإلا ففيه اختلاف في بعض ألفاظه في البخاري ومسلم. وهذا الحديث روي بألفاظ كل روى من الرواة ما حفظ، وفي الأصل هي متقاربة المعنى، في بعضها توضيح في بعضها زيادة بيان. وهذا الحديث فيه فوائد، منها استحباب الدعاء حال الكرب، قال الله عز وجل في المشركين: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال تعالى: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي إلههم مع الله. وينبغي الإنسان أن يكون ملازما للدعاء في كل حال، لأن الدعاء عبادة، كان محتاجا لمال، محتاجا لشيء، أو ليس محتاجا، يدعو الله بالعافية والخير. وفيه التوسل بصالح الأعمال، فيه التوسل بصالح الأعمال. وفيه فضيلة بر الوالدين وفضل خدمتهما وإيثارهما على من سواهما من الولد والزوجة، تقديمهما على كل أحد. وفيه فضل العفاف عن الحرام والانكفاف عن المحرمات، لا سيما بعد القدرة عليه والهم بفعلها وترك ذلك خالصا، إذا قرب له الحرام وتمكن منه فتركه لله، هذا في الترك أعظم ودليل على قوة الإيمان والخوف من الله جل وعلا. وفيه جواز الإجارة بالطعام، استأجره على فرق من طعام، لو قلت الإنسان اشتغل يومك بكذا كذا من الأرز، كيلو أو اثنين أو ثلاثة جائز، أو من الدقيق. وفيه جواز الإجارة بالطعام، وفضل أداء الأمانة، وفضل السماحة في المعاملة. وفيه إثبات كرامات الأولياء، هذه كرامة لهؤلاء. وفيه أن المستاجر، أي المستاجر الذي تاجر بالمال حتى كثر، وفيه أن المستاجر تصرف فيه لبقائه على ملكه فصح تصرفه فيه، يعني الذي تاجر بمال، تاجر بأجرة ذلك العامل صاحب المال، الأصل أن هذا المال ما زال في ملكه، وإنما خصصه لهذا الرجل فصح أن يتاجر فيه، ثم تبرع بما اجتمع منه على الأجير بتراضيهما، يعني تبرع بالشيء الزائد على أجرة العامل، الأصل أن الواجب عليه أجرة العامل فقط، لكن لمراقبته لله عز وجل ولحبه للخير والتقرب إلى الله أعطاه كل ذلك المال. قال الخطاب: إنما تطوع به صاحبه تقربا به إلى الله تعالى، ولذا توسل به للخلاص، ولم يكن يلزمه في الحكم أن يعطيه أكثر من القدر الذي استأجره عليه، فلذا حمد فعله والله أعلم. انتهينا من التعليق على هذا الحديث، وفيه فوائد كثيرة، وهو حديث عظيم جامع لمسائل كثيرة. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.